الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه. وبعد، تكلمنا عن النجاسات وعن كيفية التطهر منها، ثم تكلمنا عن الوضوء وفرائضه وسننه وموجباته، وتكلمنا عن الوضوء فرائضه وسننه وموجباته، وبقي من نفس الوسائل والاستعداد للصلاة بقي أمران. نكلمنا على الحيض والنساء، نكلمنا عن الجنابة، لكن بقي التيمم والمسح على الخفين ويتبعه المسح على الكبيرة. سنأخذ الثلاثة دول: التيمم، المسح على الخفين، المسح على الجبائر والعصابات. التيمم يأتي بدلا من الوضوء والغسل، يعني ده واحد عاوز يتوضا ولا يجد الماء يتيمم، واحد عاوز يغتسل ولا يجد الماء يبقى يتيمم. اذا التيمم بديل عن الاثنين، والتيمم له اسباب. الاسباب الموجبه للتيمم سببان كلها تنحصر في اثنين بكل بساطه: قد لا تجد الماء، او تجد الماء ولا تستطيع استعماله. السبب الاول عدم وجود الماء. السبب الثاني الماء موجود لكنك لا تستطيع ان تستعمله. عدم وجود الماء هذا ينطبق على انسان مات في الصحراء ونظر حوله فلم يجد الماء، وسأل فلم يعرف ان الماء قريب. اذا حينئذ لا يلحق في ان يتيمم. هذا امر سهل. الامر الثاني الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله، مثل حاجات كثيرة. هذا الشخص نفسه اللي موجود ماسك الصحراء، قالوا له ان الماء بيننا وبينه كيلو واحد، موجود الماء، لكن لو راح يجيبه من هناك القافلة اللي مات فيها هتكون تركته، ولا تركته لهلك او ضل. يبقى هذا الماء موجود لكن لا يستطيع ان يصل اليه. موجود الماء جنبه، البئر موجودة لكن ليس عنده اناء او دلو يخرج به الماء، ليس معه حبل، ولم يستطع الوصول الى اي وسيلة علشان يخرج به الماء. الماء موجود لكن لم يستطع ان يستعمله. موجود البئر او الماء لكن في كلب عقور يمنعه الوصول اليه، او في سبع او واحد يمنعه الوصول اليه. موجود الماء لكن الماء عند عدو انزاغ اليه قتله او ضرب، يبقى لا يستطيع الوصول الى الماء. الماء موجود لكن عنده مرض جلدي حساسية، الطبيب قال لو الماء استعملته على طول هيحصل انك انت تضار ويزداد مرضك او لا تشفى، يبقى يتيمم وخلاص لانه لا يستطيع استعمال الماء. حاجات كثيرة بيكون الماء موجود ولكن لا استطيع ان استعمل هذا الماء، يبقى ليه العذر في هذا. الماء موجود لكن الدنيا برد، زي ما بنعرف الحرارة وصلت الى درجتين فوق الصفر، والانسان جنب والماء اشبه بالثلج، فان اغتسل منه هلك، وليس عنده طريقة علشان يدفئ بها الماء، مفيش، ما عندوش حاجة. يبقى لو اغتسل لا يستطيع ان يغتسل بهذا الماء البارد، يبقى يتيمم. عند بعض الفقهاء الماء موجود وحضرتك قمت من النوم والفترة اللي باقي على صلاة الصبح لا تحتمل الوضوء، لو تمضيت يبقى ضاع منك الصبر. ولو تيممت ممكن تدرك ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله. فقالوا لك انك انت تتيمم، لان تعتبر انت دلوقتي عاجز عن استعمال الماء، لان استعمال الماء هيفوت الوقت. فقال لك انك انت تتيمم وتصلي علشان تدرك الصبح، ثم لا شيء عليك بعد ذلك. وبعضهم قال ثم تعيد. الذين عرفنا اسمها مضررات التيمم. طيب التيمم على اي شيء نتيمم؟ بعض الفقهاء قال لا يتيمم الانسان الا على التراب او الرمل، وفهم من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ان الصعيد الطيب هو فقط التراب والرمل، بشرط ان يكون طاهرا عند جميع الفقهاء، لانه صعيدا طيبا طيبا يعني طاهرا، فان كان نجس فالنجس لا يجوز التيمم عليه. بعض الفقهاء قال لا انتوا ضيقتوها قوي، طب الجماعه الشافعيه هم اللي قالوا ما ينفعش غير التراب او الرمل ومعهم الحنابله، لكن جماعه المالكيه والاحناف قالوا لا، المساله الصعيد كل ما صعد من الارض يعني ظهر من الارض، الحجر الجيري من الارض، الزلط من الارض، حد يقدر يقول ان من الارض ده جزء من الارض، فاي نوع من انواع الاحجار يعتبر من الارض يجوز التيمم عليه. يبقى الرمل، التراب، الحجر نتيمم عليه، الزلط نتيمم عليه، بس ما يكونش شيئا من الارض مسكته النار، ما يكونش طين الارض احنا عملنا منه القوالب هذه وبعدين ادخلناها علشان تحترق الطابوق، هنا الطابوق المحروق، فاللي حرق دخل النار وطلع منها ده لا يجوز التيمم عليه. وبالتالي الجير، الجير قبل ما مش الجير نفسه، الحجر الجيري قبل ما ندخله النار يبقى يجوز، لان بعد ما دخلناه النار لا يجوز التيمم عليه. يعني الجير هذا اللي بنطلعه ونصبغ بيه دخل النار وسبع يبقى لا يجوز التيمم عليه، لكن الحجر قبل ما يدخل النار يجوز التيمم عليه. وهذا رأي الأحناف والمالكية ورأي قوي. يعني ايه؟ واحد مريض في المستشفى ومنعينه من استعمال الماء، فممكن جدا ناخد له شوية رمل نحطهم جنبه على كرسي في منديل، او ناخد له حتة حجر، قطعة حجر ووضعها جنبه في منديل برضه، لما يجي يصلي يتكلم عليها ويصلي في امان الله ولا يسأل عن اي حاجة تاني. بعد كده العملية سهلة. وبرضه لو الواحد مسافر وعارف ان المنطقة ما فيهاش ماء، او الماء اللي موجود معاه يكفي شربة او يكفي طبخة او يكفي العجين اللي هيخبز بيه، الماء يكفي العجين اللي هياكله علشان يخبز بيه ويعجن ويخبز وياكل ويعيش. طبعا يقول له ما يصحش ان احنا نستعمل الماء اللي هو للعجن ده ولا للشرب، ولو كان شرب دابة، يعني لو معاك دابة واللي هي محتاجة لشرب الماء يبقى يوفر لها الماء ولا تتيمم منه، حتى لو كانت هرة السنور لا يجوز انك انت تتركه يموت وتقول لا ما يتموت ويتسلق، طب وانا مانا عايز اتوضا، لا ما بنقولش هذا، لان تعذيب الحيوان حرام واحنا عارفين الكلام. فاذا يجوز ان احنا نتيمم على اي نوع من انواع الاحجار التي لم تدخل النار. هذا التيمم واضح انه ماشي اي على هذه الاشياء، وممكن ولا تعتبر مستعملة بالتيمم عليها. يعني لو انا تيممت عليه مرة ما قلت ما تيممت عليه مرة تانية لانه صار مستعملا، على رأي من يقول ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء منه، بل بالعكس تيمم عليه مرة واثنين وثلاثة وثلثمية كمان، هذا اصبح واضح. يبقى شرط ان يكون طاهر عرفنا. طيب كيفية التيمم؟ الكيفية الصحيحة اللي وردت في حديث صحيح واللي رسول عليه الصلاة والسلام علمها الصحابة، وإن فعلها رسول عليه الصلاة والسلام إنك أنت بتضرب الرمل أو التراب أو الحجر، تضرب الكفيك عليه وبعدين تقبل بهما وتبجر، إن كانت الرمل تنصب وبعدين تمسح اليد من منبة الشعر إلى الآخر كده، وبعدين بنفس الضربة دي ضربة واحدة تمسح الكف اليمنى بالوسطى هكذا، وتمسح الوسطى باليمنى هكذا، وبعدين تخلل بين الأصابع. زي معمر محمود سلمان كان بيصنع وهو موجود في الزنزانة كمان. بعض الفقهاء أخذ بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقال السلف إن التيمم يكون للذراعين. يعني إيه؟ يعني تضرب مرة وتقول بسم الله، وحيلك على الشرط بتاعها بعد كده، تضرب وبعدين بكيان تمسح وجهك، وبعدين تضرب مرة تانية تنصبها وتمسح الذراع كده، وبعدين كده كده. انت بتلاحظ ان انا ما بمسحش ده لان ده بيحمل التيمم، فما بمسحوش الايد دي، مسحت هنا الايد دي بتمسح هنا كده، وبعدين يخلي الاثر. الحديث ده ضعيف. والحديث الثاني اللي هو التيمم ضربه واحده وانها كف الوجه والكفين بس ما فيش ذراعين، هذا هو الاصح. كمان اراد يعمل ضربتين يعمل، وهي ضربه للوجه وضربه للذراعين يعمل. اراد ان ياخذ بالاصح يبقى هو مطمئن، يجب يكون مطمئن 100%، معلش اي حاجه. ودي بتبقى سهله بقى. يعني الواحد يفرض عمك الشيخ حرنكك قايم من النوم بقى ساعه، عرف ان اللي فاضلين اما فيش غير دقيقتين اثنين على مين؟ على صلاه على فلاه الخمس، على طول بيروح عمل. اذا كان ده يكون مجهز عنده بقى الحجر ده، فيروح على طول خبط خبطه كده يسمي داخل عصر. الله اكبر، عمليه ما خدتش اي حاجه، ابتدي على الاقل يلحق الركعه الاولى قبل ما تطلع الشمس. مثلا صلاه الجنازه يقول لك الامام هو يفترض ان يكون الامام وحده، يفترض انه يصلي. اما الباقين اي واحد جاي خايف لا تضيع عليه صلاه الجنازه، على طول وهو رايح عليها كده بيضرب على اي حاجه طاره، يضرب ويمسح الوجه والكفين وهو ماشي، وما دام ضرب الضربه يعمل الباقي وهو ماشي، على طول يدخل يصلي الجنازه وراء الامام. الامام هو اللي يشرف، لان الامام ما فيش حد بيجبره انه يسرع، لكن الباقي الامام مش هينتظر. هم اربع تكبيرات مش اربع ركعات، مش اربع ركعات يا عم الشيخ زي اخوك اللي يكون ده اربع تكبيرات بس. كفى علينا باب الله يصلح الحال. يمكن لعل له عذرا، يعني ما يدرك الموت، يمكن عمره ما صلاها، يمكن عمره ما صلاها. يا عم الشيخ الحقيقه الواحد يلتمس لكل مسلم العذر، يعني ما طول عمره بيصلي بالناس ما اخطا. الايام بيبقى بالشكل ده، الطريقه دي هي طريقه سهله في التيمم. مشترك في التيمم النية، النية لابد تكون حاضرة، ان هو بينوي رفع الحدث الاكبر او الاصغر، او ينوي التطهر من اجل الصلاة، او ينوي مطلق تيمم، ينوي انه حيتيمم علشان يبقى طاهر. بس عملية النية سهلة، ينوي ان يتيمم ليكون طاهرا، كان كم طاهر من الحدث الاكبر او الاصغر. يعني يبقى جنب يتيمم، ايوه جنب يتيمم خلاص. بعد كده قلنا الشرط فيها هو النية، ثم ضربة التراب الطاهر، ثم مسح الوجه واليدين، مفيش أكثر من هذا. وهو بيضرب بالسنة إن يقول بسم الله ويقبل بيديه ويضرب كده كده كده، وبعدين يمسك يديه. على إذا كان المؤاخذة ده بيفيد إمتى؟ إذا كنت أنا بتمم على رمل أو على تراب، أما إذا كانت حجر هنقول إيه الحجر ما بيعلقش في الإيد، المسألة مش محتاجة. هذا هو التيمم. طيب التيمم ده نصلي بيه كم وقت بقى؟ صلي بيه ما شئت. بعض الفقهاء يقول انا لا اصلي بالتيمم الا الوقت واحد بس، يعني تيمم للظهر، اما يجي العصر اتيمم للعصر، يجي المغرب اتيمم للمغرب، يجي العشاء اتيمم للعشاء. الكلام هذا الواقع لم نجد عليه اي دليل على الاطلاق. والله تعالى جعل التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء تصلي به ما تشاء من فرائض ونوافل كالتيمم، ما دمت لا تجد الماء يبقى التيمم تصلي به ما شئت من فرائض ونوافل، ده الاقوى حسب الدليل. طيب افرض وانت تيممت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، لقيت عمك عرعر واقف بالمية، يبقى الصلاة دي تعيدها او لا تعيدها؟ خلاص ما دام انت كلمت يبقى لا تعيد. اما لو عمك عرعر وانت بتصلي وجدت وصل بالمية يبقى على طول الصلاة خلاص. ليه؟ لان انت تيممت لك العذر والماء غائب، وصل الماء وانت في الصلاة، يبقى على طول التيمم ده انشال عنك. ده لحكم لان استعمال الماء هيضيع الوقت، لكن ده ما فيش مش هيضيع وقت، انت استعملت الماء لانه استعملت التراب لانه لا ماء وقد وصل. زي مثلا من تذكر النجاسة وهو يصلي ان تتوب نجاسة، يجب يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة دي ثاني بعد ما يطهر توب. لكن لو تذكر النجاسة ان توبه كان نجسا بعد ما صلى خلاص الصلاة صحيحة. واضح؟ وده القول القوي في هذا الموضوع. عرفنا موضوع التيمم بينتقد بوجود الماء وينتقد طبعا بما ينقض الوضوء. ونصلي بالتيمم كما شئنا، كما قلنا ما نستطيع من فرائض ونوافل نصلي به كل حاجة. نروح بقى دلوقتي على المسح على الخفين. ايه موضوع المسح على الخفين ده بقى؟ المسح على الخفين رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 50 صحابيا، فهو ثابت ثبوتا مؤكدا لا شك، لان بعض الفقهاء لم يقل ذلك. الرسول عليه الصلاه والسلام كما قلت لكم ثبت انه مسح على الخفين وانه مسح على الجوربين. كلمه خف اصلا بتستعمل في نوع من الجلد يلبس في الرجل يصل الى ما بعد الكعبين. انا بقول بعد الكعبين ليه؟ لان هذا هو الجزء الذي يغسل في الوضوء. مش احنا في الوضوء بنغسل القدمين الى الكعبين؟ مش كده؟ يبقى الشيء الذي يستر القدمين لاخر الكعبين يبقى ستر مكان وعضو الغسل في الوضوء اللي احنا بنغسله في الوضوء، لان الخفين ما بنمسحش فيهم الا في الوضوء بس، يعني الجنب لا يمسح على الخفين. الخفين دولة قلت لك الاصل انهما من الجلد يلبسان في القدم ويستران الكعبين. في حديث ذكر الخفين والجوربين، والجورب بيكون من النسيج ليس من الجلد، انتوا كلكم عارفين الجوارب. وبالتالي برضو بعض الفقهاء قال يجوز المسح على الجوربين، والبعض قال لا، واكثر الفقهاء قال يجوز المسح على الخفين. احنا هناخذ على اننا اخذنا بالجواز جواز المسح على الخفين والجوربين. ايه اللي اشترط في الخفين وايه اللي اشترط في الجوربين؟ في كلام كثير قيل النصوص الشرعية لم يرد ولا حديث يضع شروط للخف. يعني افرض ان الخف فيه خرق، البعض يقول لك اذا كان الخرق ده مقدار 3 أصابع يبقى لا يجوز المسح عليه، على الخرق اللي فيه الخرق ده مقدار 3 أصابع يبقى لا يجوز المسح عليه، على الخرق اللي فيه الخرق ده. اذا كان فيه خروق كثيره والخروق دي تصل الى 3 أصابع لو جمعناها لا يجوز المسح على الخرق. نبحث عن الدليل على هذا لنا. البعض قال لقى ما دام الخف يصلح ان تمشي فيه واذا مشيت فيه قيل انك ماشي في خف يبقى خلاص، اما اذا كان الخف طالع من الجنبين او من الجنب الواحد او طالع من تحت يبقى لما تمشي فيه محدش هيقول لابس خف، هيقول انه يجر خف مش لابس خفا. فما دام هو صالح لللبس يبقى صالح للمسح عليه. الجوره من سمان، اذا كان الجوره السميك ليس شفافا بمعنى انك تلبسه فيبقى الجلد باين منه، سميك يعني لا يظهر منه الجلد، وفوق الكعبين يبقى يجوز المسح عليهم على الجوره باين. نتكلم نقول على الذين قالوا بجواز المسح على ايه؟ على الجوربين. طيب يشترط ايه في الخف والجورب غير كده؟ ما يشترطش اكثر من ان الخف يكون طاهر والجورب يكون طاهر، لانك انت هتصلي في الاثنين ولا يجوز انك تصلي في نجاسه. طيب على متى يجوز ان امسح على الخف او الجورب؟ بسيط، اذا لبستهما على طهارة. يعني ايه؟ اذا توضأ وبعد ما توضأ لبست الخف وانت متوضأ، او لبست الجورب وانت متوضأ، مدام لبست الخفين او الجوربين وانت متوضأ يبقى هذا اللبس لبس صحيح، وبناء عليه يجوز انك تمسح عليهم بعد كده. امتى امسح؟ انا لبست الخفين وانا متوضئ او الجوربين، بعدين جاء صليت وجاء انتقض الوضوء، انا جيت اتوضا بعد كده، جيت اتوضا بعد كده ليا ان انا امسح بدل ما امسح رجلي امسح على الخفين. الخفين دول اللي قلتلكم من الجلد معرفش موجود منهم هنا ولا ايه، بيتلبسوا في الحذاء، بيتلبس في الجزمة يعني بداخل رجله فيه، ما بيمشيش فيها على الارض مثل دايرة كده. فممكن امسح على ظهر الخف، امسح منين؟ من اول الاصابع لغاية الساق كده. حابب اقول لك كيف نمسح. امسح على الخفين بدل ما امسح للرجلين. يمكن هذا بيحتاج اليه الانسان وهو مسافر، الماء قليل بيحتاج اليه والدنيا برد بيحتاج اليه في ظروف معينه. لكن افرض ان انا استعملته من غير احتياج جايز، هو مش شرط ان انا اكون محتاج، جايز المسح على الخفين بدون احتياج الى لبس الخفين. طيب لو انا طلعت، اذا المسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين، هذا مفهوم ولا لسه؟ يقوم مقام غسل الرجلين. كيفية المسح بعد ما بمسح رأسي على طول ادل ايدي اليمين وامسحها على الخف من اول الاصابع الى الساق بالشكل ده، والشمال ده بالله وامسحها برضو نفس العملية مرة واحدة ما فيش غير كده. بعض الفقهاء قال لا، يدل اليدين وينصبهم والايد تمشي من فوق وايد تمشي من تحت، هذا ولا مانع من الاخذ به. واضح؟ الجوربين برضو بالشكل ده. طيب في حاجه، ايه اللي ينصب بقى المسح على الخفين او اللي قبلها؟ امسح كم مرة؟ قالك كنت عليها 5 صلوات 24 ساعة اذا كنت في الحضر غير مسافر، اما اذا كنت مسافر لا تمسح على الخفين 3 ايام بلا يلين.
تمسح على الخفين 3 أيام. يبقى المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح 3 أيام تلالي. طيب المسح ده أحسب اليوم وليلة من إمتى؟ من أول ما جيت تمسح. تحسبها من أول ما بدأت المسح. ليه؟ هو ده هذا هو الأقوى دليلا. يعني ايه؟ يعني حضرتك صليت العشاء وبعد صلاة العشاء لبست الخفين او لبست الجوربين، صليت انتقى وضوءك وراح الليل وقمت في الفجر، لما جيت تتوضا في الفجر مسحت على الخفين او الجوربين، يبقى بداية المسح تحسب من امتى؟ من عند ما لبست ولا من عند ما انتقض وضوءك ولا من عند ما مسحت؟ من عند ما بدأت المسح من الصبح. يبقى تصلي في الخفين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا تصليش فيهم بقى الفجر اللي جاي. واضح هذا؟ هذا اصبح واضح. اما اذا كان 3 أيام بلياليها طبعا انت تبقى عارف انك تبقى 3 أيام. بالنسبة للي ايه اللي يفسد المسح على الخفين، اولا اللي يفسد المسح على الخفين خلع الخف. لو انت في اثناء 24 ساعة خلعت الخف يبقى ما ينفعش المسح عليه بعد كده تاني، لابد بعد كده من غسل الرجلين. خلع الخف يفسد المسح على الخفين بنمرة واحد. ثانيا الجنابة، لو حصل الجنابة على طول ما ينفعش المسح على الخفين. ثالثا انتهاء المدة، انتهى 24 ساعة وانت مقيم او 3 أيام وانت مسافر يبقى بطل المسح على الخفين. مين اللي حفظهم الثلاثة دول؟ انا قلت اللي يرسل المسح على الخفين 3 أشياء. حد حفظ؟ انت تقران ويارة يا غساس وعكم كنت تعمل كده من امتحان من هنا ايه؟ خلع الخفين، انتهاء المدة، الجنابة. الجنابة 3 دول على طول يدخلوا المسح على الخفين. ما فيش مشكلة بالنسبة للمسح على الخفين بعد كده على الاطلاق. لا انت ما هو الثاني ده الخلع، الخلع بيقوم مقام الوضوء. فانت هل عايز تقول تغسل العضو فقط ولا يكفي انك؟ اذا قلنا انه على سن اللي بيقول بالموالاة يبقى نتوضى ونريح نفسنا، واضح؟ اللي ما بيقول بالموالاة يبقى يكفي غسل الرجلين ويظل ما دام ما حصلت حاجه، الا اذا كان انفقد وضوءه بقى تبقى يقتصر العمليه لابد ايه؟ ان يفض. فاضل بقى عندنا المسح على العصابه وعلى الجبيره. هذه كلها من التيسيرات الله سبحانه وتعالى ومن تخفيفه على عباده. مساله انسان مثلا كسر من عضو بيعملوا له جبيره، جرح بيعملوا له عصابه، فالجبيرة للكسر والعصابة للجرح. يعني ايه جبيرة وايه عصابة؟ انا عايز ناخد معنى سهل. يعني مثلا بمجرد ما واحد بيحصل له مرض في عضو، هذا المرض لا يستطيع الانسان انه يترك العضو بدون ربط، يبقى هذا الرباط اسمه عصابة. اما اذا كان العضو مش مرض اتكسر وعملنا له الاعواد او التجديد يبقى ده بيسمى جبيره. يعني ايه؟ يعني دي بتجبر الكسر اللي واقع حتى يعود الكسر الى ما كان عليه، يعود العضو الى ما كان عليه قبل الكسر. معناه معنى كده ان الجبيره او العصابه ضرورة
للعضو ضرورة للعضو، يعني انا لا استغني عنه. ازاي يبقى الجرح بينزل دم وانا بقى اترك الرباط؟ انا واضع عليه دواء معين والدواء عليه القطن، وبعدين انا بربط فوق علشان يسمع. وما دام انا العضو مريض يعني فيه جرح، ان انا كسفت يزيد المرض او يتاخر الشفاء، اصبحت صاحب عضو، يبقى ليا الحق في ربط العضو. اذا كان المرض هيزيد او الشفاء يتاخر، انا في الوقت ده صاحب عضو، في هذا الوقت صاحب عضو، يبقى بربط هذا العضو حتى لا يتاخر الشفاء ولا يتضرر العضو. ربط. طب انا عايز اتوضا، ان الماء جه عليه هيضره، اعمل ايه؟ على بكل بساطه بغسل الاعضاء اللي انا استطيع غسلها، وعند العضو ده المربوط بمسح على الرباط او بمسح على الجبيره. طيب واتيمم. جماعة الشافعية الله يرضى عنهم، أنا مؤمن بأنهم أذكياء وبقول أنهم أسيادنا وشيوخنا، لكن يقول لك تعمل إيه؟ تغسل الصحيح وتمسح الجريح وتتيمم وتصلي وتعيد الصلاة تاني. صحيح ده لبعض الحالات، لكن لما تيجي تقول له منين جبنا الأدلة على كل المشكلة؟ ده كان التيمم لرفع الحرج، والمسح على العصابة او الجبيرة لرفع الضيق، ده انت حطيت 150 ضيق مش ضيق واحد. ربنا يرفع عن الحرج وانت تيجي بايق عليها ليه؟ خلاص الغسل عند سلامة العضو، والمسح على الجبيرة او العصابة اذا كان العضو مريضا. يبقى ايه الداعي ان انا اتيمم من بعد كده ما دام المسح قام؟ والمسح اقوى من التيمم. ثم ايه؟ ارجع ثاني اعيد. هذا بيبقى فيه صعوبه في الواقع. انا بفيق على الاقوى والاسهل، انك عليك انك تمسع على العضو ثم ينتهي الامر بعد كده، تصلي ما شئت كانك غسلت تماما. في حاجه مهمه جدا، انا لما بروح المستشفى وعلشان عندي عضو علشان بيربطوه، وخصوصا لما بيكون الممرض يعرفني او الطبيب بيكونوا اذكياء، فبدل ما يربط لك الجرح بيربط لك جنب الجرح كمان بخمس جروع. يعني ايه؟ يعني بيزود العمليه شويه، فتلاقيه يربط على الجرح وجنبيه وجنبيه، يقول لك علشان يظل هل احنا عندنا الشاش كفايه ورانا ايه؟ احنا ما بنفتحش حاجه، خدي خدتها ايه الحكاية ما تعرف هو بيعمل ايه يا ايه اللي بيحصل؟ ان انا لو مسحت على ده كله الصلاة باطلة طبعا، لانه العضو المربوط في مسافة يكفيه رباط في مسافة 5 سنتيمتر، انا واخد 25 سنتيمتر. جملة زيادة دول هذا غلط، يبقى ده ملوش لازم. انا بقى كراجل بيصلي وبيصوم وعارف ربنا بقول له ما تزودليش عن المطلوب من فضلك، لان يبقى حرام عليك وثلاثة تطلع وتبقى في الرقبه كده. اي المطلوب انا عارف الحكايه قد كده. بتوع التقديس الى حد كبير بيكون عندهم احتياط، لان الجسم زي ما كان فوق وتحت العضو فوق وتحت الكف ما يأديش النتيجه. فدول موضعنا، اما بتوع الرباط دول بيستهلوا قوي في العمليه دي الى حد كبير، فنبقى عارفين احنا العملية. انه لابد في ممكن انه بيعمل لها شريط لاصق، شريط لاصق اذا كان الضربة هنا، فالشريط اللاصق ما بياخدش اكثر من حجم في الجبهة الصغير جدا. واضح؟ ايوه. اما اذا كان صاحبنا ده اللي هو ربط على الراس بيهتم، يعني ربط الراس وخلاص، انا وانا باجي اغسل بفك الرباط ده بمسك على الحته الاماميه لان الرباط ده مش جاي لازم لراس كله، ده هو جرع من الامر. اذا كان اقدر اعمل العمليه دي في الوجه فقط او في الغسل فقط، يعني انا ما بحتاجوش الا لحاجتين، اذا كنت بغتسل او بغسل وجهي وهو مع واخد حاجه من الوجه، يعني واخد الجبهه كلها، واقدر اشيل اشيل، ما اقدرش خلاص انسح عليه، لان الراس يكفي شعرتين، يكفي ربع الراس، واضح؟ مش مشكله، فالراس في الوضوء ما هيش مشكله، انما الجبهه هي اللي مشكله في الوضوء. كمان الراس تبقى مشكله امتى؟ في الغسل. فاذا كان العمليه سهله وبقدر انا اشكه يعني وامسك على مكانه الاصلي وادل بالميه، عملت كده. العملية صعبة خلاص انت على الرباط ولا تعال، سواء كان وضوءا او غسلا. الله فنفرض ان انا بقى المسألة ما فيهاش رباط ولا حاجة يا عم الشيخ محمود، لكن حضرتك قالوا لك اوعى المية تيجي على دراعك. ليه؟ لانه في شوية تأثير طالعين، والتأثير دي يعني بطير لو وصلها الماء على طول بتزيد وبتعمل ورم. اعمل ايه انا دلوقتي؟ يبقى على طول اقول له طيب لو مسحت عليها يجرى ايه؟ قال لك المسح عليها برضه ضرها لان المسح ميه. طيب لو انا لبست حاجه في ايدي ومسحت على الشيء ده ويقول لك موافقون، يبقى المسألة جدا ان الواحد يلبس اي حاجه في ايده ويمسح عليه ويسلم ويبقى المساله من حل من هذه الجهه. اذن انا الاحكام الشرعيه مبنيه على الاستطاعة. انا استطيع امسح على عصابه امسح عليه، استطيع امسح على الجلد نفسه امسح. افرض ان الجرح صفي الا شيء قليل منه لسه فيه، ان وضعت عليه ما يتضرر، لكن لو مسحت عليه لا يتضرر. يبقى لا يجوز المسح على عصابة، لابد من العصابة وامسح على الجرح نفسه، ما دام المسح عليه يبقى لا يضر. وبالشكل ده نبقى احنا عارفين يعني ما نقاش نزودها زيادة، على قد المطلوب على قدر المطلوب نفعل، على قدر الاستطاعة نفعل، لا نزيد عن الاستطاعة. هذه في حياة حالات أخرى بقى، ولا تفرض إن أكثر أعضاء الوضوء أو نصها متجرح وأنا همسح عليه، هنا يأتي القول بأنك تمسح على الأعضاء وتتيمم. ليه؟ لأنه خصوصا إذا كان هذا في الوجه واليدين والذراعين، لأن قلنا الرأس مش مشكلة ده مسح، الرجلين ده احنا عارفين عمليتها. فهنا العلماء لهم رأي حلو، اللي ينفع ده اللي نمشي فيه جدا، او الشافعية ماشيين فيه 100%، انما لو نفس الاعضاء متجرح وانا رفضه يبقى امسح واتيمم. كذلك لو كان اكثر اعضاء الوضوء يبقى امسح واتيمم، علشان التيمم يعوض الباقي اللي انا ما استطعتش اصل فيه. مفهوم الكلام ده؟ خلصت العصابة والجبيرة، وخلصنا من المسح على الخفين، وخلصنا من التيمم. حد له أسئلة في هذه الأشياء أو ما يحبها؟ لأن إحنا دلوقتي ليس أمامنا هندخل على طول على الصلاة. البرد يعني لا، إذا كان الماء باردا أتضرر لو توضأ، أو هنغتسل واتبرر لو اغتسلت. اما ادراك الجماعه لا، لكن ادراك قبل انت ما تيجي قلنا ادراك الوقت، يعني زي الصبح او المغرب قبل غروب العصر قبل غروب الشمس، او العشاء قبل طلوع الفجر، لو انا توضأ او انا مطلوب مني ان انا اغتسل، فلو اغتسلت هتطلع الشمس، ليه؟ ان انا اتيمم واصلي. البعض قال ينتهي الامر على كده، والبعض قال ثم يعيد الصلاه بعد